قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لا أود أن أسهب في التقديم، ولكن لا بد أن نقدم بشيء قليل عما نحن بصدده الآن. فنحن بفضل الله ومنته أرشدنا الله وهدانا الله إلى نعمة الإسلام، وحدث بها من نعمة وما أعظمها من نعمة. هذا الدين الذي جعله الله عز وجل دستورا للعباد في كل زمان وفي كل مكان، يرشد به الله عز وجل العباد إلى طريق الفلاح والفوز بالدنيا والآخرة. نعم، هو الإسلام أيها الأحباب. ومع هذا نرى هذه الحملة الشرسة الدروس على الإسلام وعلى رموز الإسلام، وعلى أن يتحدث عن الإسلام كدين دولة ودين دين حياة وآخرة. يستصعب البعض أن يقبل هذا الحديث. هذه أصل الحملة التي تحمل الآن على الإسلام وعلى المسلمين بالمسميات المختلفة. أحبتي في الله، هذه الحملة تحمل على النور، على الحق، فهي دعوة إلى الجميع. لماذا لا نسمع؟ لماذا لا نناقش؟ لماذا لا نحاور بحق وبحوار صادق وخالص للخير وللمنفعة؟ هذه دعوتنا، وبذلك أنزل، ولذلك أنزل ضيفا، ولا زلت أنزل ضيفا على شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود. فهلا به وسهلا وحياكم الله. الله يبارك في حضرتك ويحفظك وينفع بك الأمة يا رب العرش العظيم. شيخنا الفاضل، لا أود أن أحرم إخواننا من فرصة أن يستمعوا إلى الخير الذي أسأل الله أن يفتح الله عز وجل به عليك في هذه القضية بالتحديد. نحن أمة أنعم الله عز وجل علينا بنعمة القرآن وبنعمة سنة خير الأنعام لتقودنا إلى حياة صالحة نافعة وإلى آخرة فالحة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك نتعرض الآن لما تعلمه فضيلتكم. القضية في هذا يؤخذ لها أو يؤخذ لها مستندات أو شماعات كما يقال، يعلق عليها أسباب هذه الحملة. من هذه الفتنة الطائفية، ومنها ما هو متداول الآن في مشكلة هدم الأضرحة. فاسمح لحضرتك أن نبدأ بطرح الحق إن شاء الله تعالى الذي يفتح الله عز وجل به في مسألة قضية الأضرحة وهدمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأبدأ بقضية الهدم.
نعم،
هدم الأضرحة.
نعم،
أولا هذه الفعلة نسبت إلى السلفيين، وقد سمعت الأستاذ الشيخ عبد المنعم الشحات في الجزيرة مباشر حفظه الله يقول لقد أرسلنا إلى نيابة القليوبية لنطلع على أي اتهام للسلفيين بأنهم هدموا الأضرحة فما وجدنا شيئا. فهذه نقطة أولية. ونحن يعني نعلم أنه لا زالت هناك الثورة المضادة التي تريد أن تلتف على ثورتنا المباركة. وكنت أتوقع في الحقيقة أن تنسب أهداف مباراة الزمالك والإفريقي التونسي إلى السلفيين أيضا. كنت أتوقع هذا، لأنهم يعني يريدون أن يحولوا السلفي إلى المثل الشائع للناس أبو رجل مسلوخ. فأنا لا أدري هل ثبتت هذه الأمور، هل ثبتت نسبتها إلى السلفيين، أم أن هناك من يحرش ولا زال يحرش بين طوائف المجتمع المختلفة بين المسلمين والنصارى. وقد سعينا وحرصنا على إفشال هذا المخطط بفضل الله عز وجل.
الحمد لله.
ثم بعد ذلك يعني اتجهوا الى وجهة اخرى. اول ما جاءت غزوة الصناديق انهالوا علينا والعياذ بالله ورمونا عن قوس واحد واخذونا بكلام واحد منا قالهم شدة الفرح. لكن دعك من هذا. ثم بعد ذلك جاءت فتنة الايه هدم الاضرحة التي نسبت الينا. فانا اشكك في نسبة هذه الجريمة الى السلفيين. انا اسميها جريمة ليه؟ لان الحق كلمة الحق وان كانت كلمة حق لكن قد تقال في غير اوانها فترتب عليها امور شديدة جدا تحيق بالتيار الاسلامي كله. ولذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والأثر صحيح البخاري.
نعم.
وقال أيضا رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. أعيد وأكرر أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا. خلينا في المحرم.
نعم.
قد يكون محرما. متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما؟ إذا عرفنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سيؤدي إلى المزيد من البعد عن دين الله تبارك وتعالى، إلى إحداث هرج ومرج في النظام العام يعود أثره بالسلب على جميع المسلمين كان محرما.
نعم.
ألا ترى أن الله عز وجل قد قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني اللات والعزة وهبل وإساف ونائلة.
نعم.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
هم أهل للسب.
هم أهل للسب.
الله
النبي عليه الصلاة والسلام عند الخضرة كسر هذه الأصنام وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جعل يكسرها بمحجن في يده في يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه. لكن أن سب الآلهة الباطلة فيتسبب ذلك في سب الإله الحق، لا، هذه مفسدة كبرى. كذلك يعني
الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال لا تسب بيك أمك
في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه.
نعم.
قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
نعم.
يبقى هو تسبب في سب والديه.
نعم.
كذلك عائشة رضي الله عنها تسأله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين.
نعم.
قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر هو حجر إسماعيل.
نعم.
أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت فما شأنهم لم يدخلوه في البيت؟ قال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يعني إذا البيت غير مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخافوا أن تنكر قلوبهم.
صلى الله عليه وسلم.
فأخافوا أن تنكر قلوبهم لأن لسه خارجين من الجاهلية. مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وكان سيدا لشبه الجزيرة في ذاك الوقت. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضته وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين بحذاء الأرض. بشوف ترك هذا لإيه؟ لأن يتسبب ذلك في إضلال الناس. وفي صحيح البخاري أن ناسا من المنافقين جهروا بكلمة الكفر فاستأذن بعض الصحابة في قتلهم فقال صلى الله عليه وسلم لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أهل الشرك لا يعرفون طبيعة الإسلام وتفاصيل حدوده فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء سيقولون ومعنى الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصرح المسلول وهو يوجه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويشرحه. فإذا رأوهم قتل هؤلاء سيقولون إن هؤلاء دخلوا في دينه وشهدوا معه الجمعة والجماعات وخرجوا معه إلى الغزوات ومع ذلك يقتلهم، إذن هذا رجل يقاتل على ملك، يقاتل على دنيا. موقف عجيب. استب رجلان، والحديث أيضا عند البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه، استب رجلان في حضرته عليه الصلاة والسلام فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لماذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ انظر إلى بقية الحديث.
الله أكبر.
فقام إلى الرجل، رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات ذكرت أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول: أمجنون أنا؟ أمجنون أنا؟ فكل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة.
وبس أستاذ صديقك، الوقفة مع الحديث أمجنون أنا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الكلام مباشرة للرجل،
لأن الرجل لو أجابه بهذه الإجابة كانت مصيبة،
مصيبة مصيبة على الرجل. فقال الكلام على الإيه؟ على التعميم.
نعم.
أعلم كلمة لو قالها،
يبين حكما عاما لكنه لم يأمره بذلك، وهو
حتى يتفادى أن يقع الرجل فيما هو محظور.
بالضبط كده،
ربنا ينفع بك.
الله يحفظك. فهذا فيما يتعلق بهدم، مسألة هدم الأضرحة.
نعم.
أنا أقول أي إنسان يفعل هذا فهو إنسان أحمق، يجر على إخوانه المسلمين الويلات، ونحن في وقت يتربص بنا من لا يسلك معنا مسلك العدل والإنصاف. فينبغي أن نراقب أقوالنا وأفعالنا الذي يسير على شريط القطار، لابد أن يظل ناظرا أمامه إلا في لحظة يخرج عليه القطار ويدهسه والعياذ بالله. أما بالنسبة لحكم البناء الأضرحة على القبور أو بناء المساجد على القبور، فهذا ورد فيه أحاديث بلغت مبلغ التواتر، أذكر طرفا منها. في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه، هذه من قبل أبا بكر العظيم. ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم إذا مات فيهم، راح من الحديث أنتقل حديث آخر ثم أعود إليه مرة أخرى. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أعتقد أن الحديث لا يحتاج إلى شرح. كذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره، لكن خشية أن يتخذ مسجدا، خشية يعني أسندت الخشية إليه صلوات الله وسلامه عليه، خشية أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين عن عائشة وعن ابن عباس، يبقى كده ثلاث صحابة.
نعم.
ثلاثة من الصحابة، جندب البجلي رضي الله عنه وعائشة ودي ابن عباس كمان رضي الله تعالى عنهم. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، بيعاني من سكرات الموت فتلاقي العرق طبعا بيطفو على الجلد، طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما: يحذر مثل ما صنعوا، يحذر مثل ما صنعوا. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كانت قد هاجرت إلى الحبشة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت له كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله.
سلم يا رب، سلم يا رب.
وروى الإمام أحمد بإسنادين حسنين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق عند الله من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، ومن يتخذ القبور مساجد. فإذا هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز بناء المساجد، بناء المساجد على القبور.
طب شيخنا اتفضل.
نعم اتفضل.
يعني بيخرج علينا من يقول أن هذه أو ما يفعل ليس منزلا أو لا تنزل عليه هذه الأدلة، لأنه يفعل من قبيل القربة، ويستدل ببعض التأويلات التي منها مثلا أن يقول أن القول يا حسين.
لا، احنا لم نصل إلى هذه بعد. أنا أتكلم
نعم
في بناء المسجد
على القبر،
على القبر أو على القبر.
يعني أقول أنه يتعلل بمثل هذا في
لا، هو بيقول في الاستغاثة، احنا ما تكلمنا في الاستغاثة.
نعم.
نحن نقول في بناء المساجد على القبور.
نعم.
هذه أحاديث وردت، أريد لأنني يعني سمعت من يقول الأحاديث إن حولتها على أهل العقيدة قالوا هذا كفر وضلال، حتى في الشرب بالشمال هذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ازدراء. من قال في هذا ازدراء؟ ليه؟ إحنا نحن نعلم أن من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راغب عنها، تركها ناسيا أو تركها متعمدا وهو يعتقد أنه ترك الأفضل، غير راغب عنها، هذا ترك أمرا يعني الحكم فيه سهل، إن كان مكروها يبقى وقع في مكروه، والمكروه ضابطه أن من فعله لا إثم عليه، والمستحب ضابطه أن من تركه لا إثم عليه. ثم إنه إن فعل الشرك نفسه عند الجميع، لأن أنا مندهش من مسألة الإيه، إن حولت هذه المسألة على رجال العقيدة كفروه، وإن حولتها على رجال الفقه لم يكفروه. أنا ما رأيت يعني ما
فصل
رجال الفقه إلا وهم من رجال العقيدة، يعني شيء غريب في الحقيقة. لكن ما أعرفه أن العلماء يقولون هناك فارق بين حكم الفعل وحكم الفاعل، حكم الفعل وحكم الفاعل. فمثلا نقول شرب الخمر فسق لأنه محرم، طيب فلان شرب الخمر، هل معنى هذا يكون فاسقا؟ لا، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. تعال يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول والله أنا ما كنت أعلم أنه خمر، ظننته مشروبا من مشروبات الصودا أو ما إلى ذلك، ما كنت أعلم. وقد يكون متأولا
كما فعل
يقول الطبيب وصف لي قليلا من النبيت كما يفعل بعض الأطباء الذين لا يخافون الله عز وجل، وقال هذا فيه شفاء لك، اشرب منه القليل ولا شيء عليك. وقد يكون مكرها، قد يكون مكرها. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع أنزل عليه الحكم الشرعي. لكن بمجرد أن يفعل مش المعصية أو مش المكروه، أنه شرب بيده الشمال خلافة لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. اقول ده ازدراء، ازدراء لامر النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، مين من من اهل العلم قال هذا؟ لن تجد. فمسألة التفريق بين العلماء الى اهل العقيده واهل الفقه، وان اهل الفقه احن في الاحكام الشرعيه من اهل العقيده، مين مين؟ احنا عرفنا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ كما قال اهل العلم اما ان يكون في الفعل واما ان يكون في القصد. ان كان الخطأ في الفعل، كمن مثلا يرمي الرمح ليصيب الغزالة فينحرف الرمح فيصيب معصوم الدم، يصيب واحد معصوم الدم، ده خطأ في الفعل. وإحنا عارفين القتل خطأ الدية بتاعته أو الحكم بتاعه إيه.
نعم.
وقد يكون الخطأ في القصد.
في الفعل، في القصد.
في القصد.
نعم.
هو يريد أن يقتل فلانا بعينه.
نعم.
يظن أنه حلال الدم وهو في الحقيقة
حرام.
حرام الدم. كأسامة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيحين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. واتبعت أنا رجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه حصلناه قال لا إله إلا الله فتراجع الأنصاري فطعنته بالرمح حتى مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت رسول الله إنما إنه إنما قالها متعودا. قال يا أسامة، جعل يكرر يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي زيادة في صحيح مسلم هل شققت عن قلبه؟ يعني لتعلم أنه قالها متعودا أم لا؟ قال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذه الواقعة، أن أنا كنت أسلمت بعدها مش قبلها. خدت بال حضرتك؟ فأسامة تأول هذا الأمر. الأدلة في هذا كثيرة على أن الإنسان إن كان يجهل شيئا من الشرع فلا يؤاخذ أو لا يعاقب، إن كان يجهل شيئا من الشرع فلا يعاقب على تركه الحرام، على تركه الواجب أو فعله الحرام إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية، وذلك باستيفاء الشروط وانتفاء النوانع. فمسألة أن حولها على فقيه أو حولها على رجل من أنا معي هنا
تفرق
معي هنا بعض الفقهاء. كلنا نعرف الإمام النووي رحمه الله، وقد استشهد به في ذلك المجلس. الإمام النووي بعد أن أورد الأحاديث التي ذكرتها، ممكن نراجع صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 14، لكن الطبعات بتختلف، فخذ العنوان: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثلاث حاجات: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثلاثة. خلاص، أورد الأحاديث التي ذكرتها. لا، ليست كل الأحاديث طبعا، حديث ابن مسعود قلنا أنه إيه عند أحمد وليس في صحيح مسلم. قال النووي بعد أن سقى الأحاديث، قال أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له، يعني مش محتاجة لشرح زي ما قلنا. أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. أقف عند هذا الحد دلوقتي. يبقى شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام خاف إيه؟ خلق أن يفتتن بقبره فيؤدي ذلك إلى
الكفر كما
ربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. خلاص؟ طيب. قال ابن حجر الهيتمي الفقيه في الزواجر عن اقتراف الكبائر في الجزء الأول صفحة 120-121: الكبيرة 93. يبقى نخلي بالنا، لأن لو إيه الطبعات مختلفة. الكبيرة رقم ايه؟ الكبيرة رقم كام؟ 93. اتخاذ القبور مساجد. ثم ساق بعض الأحاديث ثم قال: وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث، ووجهه واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة. وإحنا قلنا أن ضابط الكبيرة كما قال القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. هذا قول القرطبي رحمه الله. فاللعن دليل على إيه؟ دليل على أن الذي ارتكب هذه المعصية التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكبها، هذا دليل على أنها إيه؟ كبيرة من الكبائر. نعود إلى الكلام. ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، اللي هي الرواية بتاعت مين؟ رواية عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أوردها مسلم وأوردها أيضا الإمام البخاري. وأنا نسيت أن أقول أنه قد ثبت نفس الكلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، نفس الحديث ده: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في صحيح مسلم أيضا، يبقى ده ثبت أيضا عن مين؟ عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به.
نعم.
واخد بالك؟
نعم.
قصد الرجل الصلاة عند القبر.
نعم.
متبركا به عين المحادة لله ورسوله
صلى الله عليه
وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا. فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. الكلام ده كله إيه؟ اتخاذها مساجد أو بناؤها، يعني بناء المساجد عليها. الكلام ده كله مين؟ للفقيه ابن حجر الهيتمي بالتاء. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء، يعني بيقول لك واحد بيقول إن هو إيه مكروه،
نعم.
الكراهة يحمول على أمر ثاني خالص، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك
صلى الله عليه وسلم.
وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، المشرفة اللي هي في حديث الذي راه الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله، أن علي رضي الله عنه أراد أن يبعثه واليا، فقال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. طيب،
ده ما حيكون أمير.
وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. كل قنديل ولا سراج، لأنه روى خمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ونهى أن توقد عليها السرج، لكن الحديث إسناده ضعيف، وسيأتي كلام الفقهاء وليس كلام أهل العقيدة، سيأتي كلام الفقهاء. خلاص. قال الشوكاني في نادي الأوطار تعليقا على هذا الحديث الذي ذكرته: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. قال الشوكاني في نادي الأوطار الجزء الرابع صفحة 131 طبعة دار الجيل. الشوكاني إيه؟ من أهل الإيه؟
من أهل الفقه،
من أهل الفقه والعقيدة والتفسير، في فتح القدير في التفسير مزبوط. قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفع القبور، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها
سلم
الإسلام
سلم.
منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك وظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع، لا أريد أن أذكر العبارة التي وراءها، ومع هذا المنكر الشنيع، ويبقى القارئ عارف أو السامع عارف أنني قفزت فوق عبارة أخرى، ومع هذا المنكر الشنيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. ويا ملوك، برضو باختصار، ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من هذا؟ خلاص أنا أكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم، الله يكرمك. هو يعني حضرتك الآن أسأل الله أن يرزقنا الإنصاف وأن يجعلنا من أهل الحق يا رب العرش العظيم. حضرتك الآن بينت أن الحق ذكرته فيما نقلت حضرتك، والكثير، وأنا عارف أن حضرتك الجعبة مليانة، عايز حضرتك.
أنا أردت فقط أن يعرف السامع أن هذا له مذهب وهابية،
نعم،
وله مذهب السلفيين والمتطرفين، نعم. لا، إحنا معنا كلام الشيخ شلتوت، شيخ الجامع الأزهر، شيخ محمود شلتوت،
نعم،
رحمة الله عليه،
نعم.
وجه إلى فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت رحمه الله سؤال مفاده: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟
نعم.
إقامتها والصلاة إليها والصلاة فيها. أجاب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف قائلا رحمة الله عليه، الكلام ده موجود في كتاب الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت طبعة دار الشروق صفحة 88 لصفحة 90. أجاب قائلا رحمه الله: تطهير بيوت العبادة أول إيه؟ أول عنوان.
نعم.
شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه مستشعرا عظمته مستحضرا جلاله ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه، إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ما لقي مشهد قدامه أو ضريح بعظم ربنا وإيه والمشهد. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سأعود إلى هذه الآية بعد تكملة الآية. العنوان الثاني: تصرب الشرك إلى العبادة. العنوان ده من عنوان للشيخ،
هو بيأصل رحمه
الله.
رحمه الله تعالى.
قال: وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، يقربون الخلق إليه.
نعم.
وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. عنوان آخر: لا تتخذوا القبور مساجد. قال: والإسلام من قاعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. وطبقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. آخر عنوان: واجب المسلمين نحو الأضرحة. قال: وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة، فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ونراه في نفس الأضرحة لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك، وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق، وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها. استظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، لأنه القاعدة أن المنهي عنه النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بما نهى عنه، لأن الفعل لا يمكن أن يكون طاعة معصية في نفس الوقت ومن نفس الوجه. فليتنبه المسلمون إلى ذلك، وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية. طيب، هذا الكلام أنا أقول للشباب السلفي والسلفين جميعا، إن هذا ليس لنا، وليسرع أولياء الأمر، وأولياء الأمر هم الذين يتحملون مغبة هذا الأمر.
نعم.
وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعلوم أن النكرة، وهي قوله عز وجل أحدا، في المنهية أو المنفية من صيغ العموم، لا تدعوا مع الله أحد يعني أي أحد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا لما أقول إن صاحب هذا القبر إذا دعوته استجاب لي، طيب خلاص، ممكن أدعوه وأنا قريب من القبر أو أنا بعيد. وإذا فعل الناس جميعا ذلك يبقى يلزم من هذا أن صاحب القبر لا تختلط عليه الأصوات.
سلم يا رب.
ويلزم من هذا أيضا أن صاحب القبر لا يشغله تدبير عبد عن تدبير عبد آخر. إحنا كنا بنتكلم عن ربنا
سبحانه وتعالى.
فدي نقطة يعني إيه، لأن اللي يجي يقول إن الطواف بالقبر زي الخطيب لما يطوف ببيت خطيبته، الخطيب لما يطوف ببيت خطيبته لا يفعل هذا على جهة العبادة لله عز وجل. وأنا أنا أسفني أن يصدر هذا الكلام من علماء. الخطيب لا يعني إحنا دلوقتي لو واحد قال أنا ما بحبش الدجاج فيها حاجة دي؟ فاش حاجة. لكن لو واحد قال طلبت أكل الدجاج تقربا إلى الله عز وجل الراجل تبع في دين الله عز وجل. فهل يطوف حول الضريح كالخطيب يطوف حول بيت المخطوبة؟ لا 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 يعني ده أقرب إلى مش عارف أقول إيه.
شيخنا بارك الله فيك، انا اعرف ان الجعبة مليئة في
لا خلاص لا لا لا،
ولكن هناك من الـ الـ الامور اللي محتاجة تصحح كفما فهم الكثير بين ايدينا. و يعني طبعا الحكم بالنسبة للحي يختلف عن الحكم بالنسبة للميت، حتى لو اللي ذكر انه يطوف حول بيت المحبوبة او الخطيبة، يعني ده امر الاستغاثة او الاستسقاء بالحي جائز في الشرع، كما يعني نعلم من فعل عمر رضي الله عنه
قال إنا كنا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهذا عم نبيك
وهذا عم نبيك
تستسقى بالعباس.
نعم. ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لا، في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري رضي الله عنهما في صحيح البخاري
نعم
قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا رجالا صالحين.
نعم.
فلما ماتوا تمثل الشيطان لقومهم وقال لهم هل اتخذتم صورا لهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى إذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم واجتهادهم في الطاعة وما إلى ذلك فكان هذا أقرب إلى الله، ففعلوا ذلك. فلما تطاول الزمان وتنسخ العلم جيل بعد جيل بعد جيل بيتنسي الهدف من إيه؟ من صناعة هذا الأمر. عرض الشيطان بعد الأحفاد اللي جم بعد ذلك الذين أتوا بعد ذلك بمدة طويلة قالهم إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء تستسقوا به، فوقع الإيه؟ وقعت شف. المصيبة وقع الإيه؟ المحظور.
نعم
نعم.
فيعني حضرتك الصورة واضحة بأن القول اللي حضرتك تفضلت بذكره في البداية من أن من الأمر بالمعروف ما يكون محرما لا يمنع ذلك من قول الحق في أن هذه
طبعا القبور لا لها الأمور. لا 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 لا
ربنا يبارك فيكم ينفع فيكم.
أنا وأنا تحت يدي كلام للشيخ عبد المجيد سليم وللشيخ محمد عبد وفضيل الإمام محمد عبد
بقول حضرتك الجعبة مليئة بس احنا عندنا من المصطلحات
اللي أنا بس أريد من السامع أن يخلص إلى مسألة واحدة إيه هي؟
نعم.
أن هذا ليس قول المتطرفين ولا السلفيين ولا الإرهابيين، لا 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 دعوا عنكم هذا أخواني. ولذلك حضرتك قلت في الأول هؤلاء يتهجمون على الإسلام، هم يقولون نحن لا نتهجم على الإسلام وإنما نحن نهاجم السلفيين. ومهاجمة السلفيين ليست مهاجمة الإسلام، نحن نحترم الإسلام. ما هو الإسلام الذي تحترمونه؟
هذا السؤال
عايزين نعرف هذا الإسلام الذي تحترمونه.
التعبيرات حياتك اللي بترد يعني لما يقال أن تحالف زي ما ذكرت فضيلتك بالنسبة للسلفية تحالف المسلمين السلفيين الجدد مع المتطرفين من ممثلي الإسلام السياسي يعد بمثابة أقوى المخاطر المهددة للدولة المدنية الآن. عندنا ثلاث تعبيرات فضيلتك. التعبير الأول تحالف السلفيين الجدد، يبقى ده تعبير جديد السلفيون الجدد. والمتطرفين ممثلي الإسلام السياسي
هم الإخوان
يعد أقوى المخاطر أقوى المهددة لماذا؟ للدولة المدنية. فأنا عايز فضيلتك بعد إذن حضرتك عايزين نعرف الدولة المدنية التي يقصدها هؤلاء.
لا أكمل أكمل ما واضح
ما هو الدولة المدنية الآن، وبعدين اللي كاتب الكلام ده بيقول بقى أن احنا عايزين نقول إيه ده عايز يملي كمان الزامات على القيادة العسكرية. ودي الخطورة هنا بقى، لأن تسلطهم على أدوات الإعلام بكامل صورها جعلهم يضغطون الآن ضغطا شديدا على القيادة العسكرية وكذلك على الحكومة. فيقول ليس من الضروري أن نعيد تفعيل المادة الموجودة في الدستور الملغي حول عدم السماح بقيام أحزاب على أساس ديني. برضو إيه معنى عدم قيام أحزاب على أساس ديني؟ وإعادة صياغة المادة على شكل إعلان دستوري يؤكد أن المرجعية السياسية التي تفصل فيما يمكن
السياسية اللي هي المجلس العسكري
التي تفصل فيما ممكن أن يكون بيننا والمجلس من احتمال اختلاف اليوم أو الغد هو أننا دولة مدنية تقوم على المواطنة. التعبير ده
من الذي قرر أن هذه دولة مدنية تقوم على المواطنة؟
هو ذكر في البداية أن المجلس العسكري نفسه قال في البداية أن هي دولة مدنية.
طيب خلاص.
فدولة مدنية تقوم على المواطنة تمييزا من أي نوع وفي أي اتجاه، بل تقوم على المساواة الكاملة بين كل أبناء الوطن رجالا ونساء بغض النظر عن الدين أو المكانة الاجتماعية أو الثروة. بيقول أيضا اقتران مبدأ المواطنة باحترام عقائد المواطنين جميعا وعدم التمييز بين الأديان والعمل الجاد على الإفادة من قيمتها العليا في بناء الشخصية الوطنية. تعبيرات حضرتك يعني رنانة، إنما عايزين حضرتك بداية يعني إيه الدولة المدنية التي يقصدونها، ويعني إيه المواطنة، وبعدين إيه مرجعية الديمقراطية اللي هو ذكرها أيضا الأخ. بس أستاذ حضرتك نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
يا مرحبا أخي الحبيب.
الله يحفظكم يا دكتور ويبارك فيكم على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك، حياكم الله وحيا أخواننا في الأردن جميعا.
الله يحفظكم يا دكتور ويديمكم ويبارك فيكم
ويجعلكم
إن شاء الله نبراس نورا لهذه الدنيا إن شاء الله.
آمين.
ولكم
آمين.
إن شاء الله الأجر في الآخرة.
آمين آمين يا رب.
دكتوري الفاضل، أنا أثمن هذا البرنامج وأثمن قيمته، لكني لدي رجاء خاص.
فضل.
أرجو أن تسمع مني هذه الشكوى.
تفضل.
الحال في مصر لم يتغير يا مولاي. أنا مواطن مصري متزوج من عراقية الجنسية، أريد أن أدخل أنا وزوجتي مصر من الشهر السادس سنة 2010 وحتى اليوم ولا يسمح لزوجتي الدخول إلى مصر في العهد السابق وفي العهد الحالي. السفير رفض أن يقابلني، القنصل رفض أن يقابلني، وقدمت في مجمع التحرير طلب لدخول زوجتي فرفض، ورفعت دعوة شق مستعجل وللآن لم يبت فيها، وأريد أنا وزوجتي وأولادي النزول إلى مصر. أرجو من حضراتكم ومن خلال قناة الناس التي هي محل أنظار الناس جميعا أن يسمعوا معاناة مصري يعيش في الخارج تمنع زوجته من دخول بلده علما أنها دخلت مرة واثنين وثلاثة وليس عليها قيد جرمي واحد. أرجو أن تقول أفضالكم يقولوا كلمة.
طيب
واحدة
حياتك، جزاك الله خير. احنا الآن يعني بلغت رسالتك، وإحنا ندعو الله عز وجل أن ييسر لك هذا الأمر، ولا نملك يعني فعل أو فعلا لا نملك أي تأثير في هذا الأمر غير أن احنا ندعو لك ونسأل الله أن يبلغ هذا الصوت وهذه الرسالة إلى المسؤولين فينظروا في هذه المسألة. الأخت ملغازي حياك الله وبارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
بارك الله فيك يا أختي الكريمة وفي إخواننا في الكويت جميعا.
والله يجزاكم خير
وإياك
على القائمين في الغناء وعلى جميع الشيوخ الموجودين.
بارك الله فيك.
والله ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كيفية استفادتنا من هالقناة صراحة.
ربنا ينفعنا وإياك.
وإحنا نسأل الله البركة في عمر الشيخ.
آمين.
ويحفظ لنا شيوخ المسلمين أجمعين علماء الأمة.
آمين. آمين. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. السلام عليكم أخي رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معي؟
تفضل يا أخي الكريم يسمعك.
جزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن ينفع الإسلام بكم يا رب العالمين.
آمين آمين.
والله انا عايز اعلق على انا في الكلام يعني انا في اول لسه فاتح التلفزيون دلوقتي وسمعت حضرتك بتعلق على الكلام بتاع الطواف يعني حول الاضرحه والكلام ده. انا سمعت الكلام ده امبارح يعني اختلط عليا الامر واستعجبت واستغربت يعني من راجل الله يحفظه ويبارك فيه له ثقه له وبنسمعه ونلاقي كلام زي كده انا استغربت جدا واستعجبت يعني. فيعني ارجو ان الموضوع ده يعني يخصص له بقى حلقه كامله اكثر والكلام يبقى فيه اكثر من كده. جزاكم الله خير واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفع باذن الله.
وياك بارك الله فيك. ولكن تزاحمت الامور وتزاحمت الاهميات فنسال الله ان يعيننا على قصد ما لا يترك جله. الاخ عبده حياك الله. اخ عبده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا مولانا
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل تفضل يا اخي كريم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع. شيخنا يعني نرجع الى معنى الدوله المدنيه التي
والله يا سيدي انا
هذه التعبيرات التي تلقى على
انا احترت واعتقد ان الناس حيروا ايضا لما حدث الاستفتاء ايا كانت الدوافع لكن خرج علينا من يتهم الاغلبيه اللي هي 77.2% من يتهمهم بان هم ناس باديه الراي. باديه الراي يعني ايه؟ اللي ما
مش حاضرين
اول ما يتقالوا حاجه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديه الراي يعني اللي هم في الايه او ما تقول لهم الحاجه يعملوها. فهم يعني حصل كفر بالديمقراطيه ازاي؟ من واحد يقول لك لما بتقول له المذيعه طب هب ان الديمقراطيه اتت بالتيار الاسلامي قال تولع. ايه اللي تولع الديمقراطيه؟ الديمقراطيه تولع. وواحد تاني يقول عرفنا ان المثقفين في البلد
22.8%
يعني احنا مش مثقفين؟ انا مش فاهم ايه تعريف الثقافه وايه مدلولها. طيب ان كانت الثقافه هي العلم. طب ما انت راجل دكتور صيدلي وانا راجل دكتوراه في الزراعه. ان كانت الثقافه سعه الاطلاع ما انا مش عارف كيف لانسان ان يفرض وصايته. وهل معنى ان الله عز وجل حباك بقدر من العلم او قدر من الثروه؟ ما هي الثروه دي اصلها مضله للاسف الشديد في احيان كثيره. نعم. شوف تامل قوله تعالى في سوره نون والقلم وما يسطرون ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. اول ربنا يديله مال وبنين يقول لك التخلف وكتب الصفرة واعاده عقارب الساعة الى الوراء. ابدا هي مساله مش كده. انت معاك اموال وتريد ان تشبع الشهوات وايه اللي بيحجزك عن الشهوات؟ الدين. يبقى خلاص الدين ده اساطير الاولين.
نعم.
فهي المساله كده ان احنا قلنا الديمقراطيه وان الصندوق هو الفيصل. هو لك اصل الناس قلبوها مساله دينيه. طب افرض ان المشايخ قلبوها مساله دينيه والناس ال 77.2% دول خرجوا لحمايه الماده الثانيه مثلا. افرض كده. طب ما ده دليل ايه؟ ده يديك يفيدك بايه؟ ان توجه معظم على ان الذين قالوا لا لم يكن توجههم ابدا توجها واحدا. ولا الذين قالوا نعم ايضا يعني الذين قالوا لا ده منهم ناس من متدينين جدا وحريصين على الدين وما الى ذلك. يعني ان كانت 77% على قول هؤلاء 77% تم شحنهم من منطلق ديني وهم راحوا كلهم كده. وحتى واحد وصل الامر واحد يقول اصلا هم حاطين علامه نعم قدره والناس دايما يقولوا سنه القدره فاول ما لقى القدره راح معلم. يعني شوف الاسفاف وصل الى اي مدى. فنحن لا ندري اي سبيل نسلكه مع هؤلاء.
بارك الله فيك وحفظكم الله.
ربنا سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انا اريد ان اطبق القانون الفرنسي للذكر مثل حظ الانثى. الله عز وجل يقول في سوره البقره فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. لا الكلام يعني لا مش راجل جدع. لا مساله الشهاده دي قصه ثانيه. ان تضل احداهما يعني تنسى فتذكر احداهما الاخرى. المرأة بيعتريها من الأمور الفسيولوجية ما هو معروف.
نعم.
ممكن تنسى والمرأة نفسية. هنقول في واحدة قوية الذاكرة جدا النادر لا حكم له، ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا. نعم. وهو لا يسأل عما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ نعم. يوم تيجي مثلا واحدة وزيرة تقول يعني أنت في الدين بتاعكم الدين بتاعنا ده أنت المفروض أن أنت مسلمة شهدت نص شهادة بواب. المراكز لا علاقة لها بهذا.
نعم.
طب مع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين شهادتها على النصف من شهادة الرجل. نفترض زي ما قال ابن حزم في الفصل عامل بحث عظيم جدا أن نفترض أن أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة هم شهدوا نفترض دفترات جدلي شهدوا على جريمة زنا هم فقط ينفع؟
لا.
لو إن أربعة من عوام المسلمين يتسمون بالعدل شهدوا على جريمة زنا ينفع؟
ينفع.
طيب يبقى احنا ردينا شهادة الأولين هل لنقص فيهم؟
لا
ليس نقص فيهم دي قصة تانية خالص.
ضبط. يعني حياتك مسألة الدولة المدنية بس ناخد هذا الاتصال بعد إذن حياتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا خطار اتفضل.
الله يسلمك. أنا بحيي طبعا شيوخنا الأفاضل.
الله يبارك فيك يا خطار.
خير على جهودكم لنصر الدين الله وطبعا كل من يسعى ولو بشطر كلمة في نصر الدين الله فهو من أعلى الجهاد في سبيل الله.
جزاك الله خير يا خطار. بارك الله فيك.
إن الإعلام والصحافة أصبح بلا قانون يعني حل محل جهاز فساد الدولة في دوره كملفق للاتهامات ويجب أن يكون في الدستور تحريم وتجريم كل من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه أو بغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والترويج لذلك والاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير أحسن الله إليك.
أنا أريد أن أقول تعليقا على هذا إحنا إيه أمامنا لم نصل إلى هذا بعد إلى أن نقول ربنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لم نصل إلى هذه بعد.
أسأل الله أن لا
إن شاء الله لا نصل إليه
إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خحمة. حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يكرمك. والله كان لي رجاء يا شيخنا بعد إذنك.
تفضل.
يعني القنوات الأخرى اللي بتيجي فيها حاجات يعني مش قريبة من السنة أو لا تتبع السنة ما فيش حد بيرد عليها يعني بيبقى فيه التليفون مفتوح إن ممكن أي حد يتصل يرد على هذه الشبهات. فليه حضرتك ما حدش يعني ليه ما بنحاولش إن إحنا نشارك في هذه البرامج ويكون في حد يبين هذه الحقيقة للناس يعني.
مش السؤال مش واضح
يعني بيقول ان في قنوات بيأتي فيها شبهات بتعرض فيها شبهات وعايز يكون حد يتعرض اما ان هو يكون في القنوات دي يرد على الشبهات او يكون في تخصيص للرد على الشبهات اللي بتثار في قنوات اخرى.
هذا ما نفعله الان يا ابني. احنا يعني مسألة ان هذه القنوات طبعا ما اقدرش ان احنا نروح هذه القنوات او كده.
نعم
ما لا نستطيع لكن احنا بقدر الامكان.
الله المستعان. الاتصالات الحقيقة مكثفة. في الاخ اهاب من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير ونعم الحمد لله بارك الله فيك.
الدكتور محمد عبد المقصود برضو تحياتنا لي انا كنت كلمت حضرتك.
اتفضل اخي اهاب. السلام عليكم. اخي اهاب. يبدو ان اتصالت انقطع حياتك. اعود بعد اذن حياتك الى ان المقصود الذي يراد ان يلقى على الناس هو فصل الدين عن تنظيم حياة البشر في حياتهم الدنيوية. هذا مرخص
الدين لله يعني ان دعم لقيصر لقيصر
نعم
وما لله لله. واحنا قلنا من قبل ان العبارة دي لا تصلح لان قيصر ليس له شيء في دين الاسلام.
نعم.
قال تعالى قل ان الامر كله لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه
وتعالى. طيب حضرتك يعني انا عايز معلش اخلي المسألة مركزة على اللي بيقصد الان ان عشان تبقى الصورة واضحة أمام الجميع. يعني عايزين ننظم حياتنا الاجتماعية، ننظم حياتنا المشاكل بيننا وبين بعض، ننظم حياتنا السياسية، ننظم معاملاتنا المالية، مش دي الدنيا حضرتك؟ بقوانين تأتي من غير الإسلام. ده خلاصة ما يراد بذلك أم أنا مخطئ؟
لا لا،
هو هذا خلاصة ما يقال.
يمكن أن يقال أن أنت الدين ده علاقة بينك وبين ربك، تروح المسجد
هو هذا اللي يقال،
لكن إن خرجت من المسجد
دعوا لأهل الدنيا،
اترك الدين وراء ظهرك،
دعا لأهل الدنيا.
نعم.
هل هذا هو الإسلام اللي هم بيقولوا ده الإسلام اللي يعني؟ فالمسألة يعني عايزين نعي ما يحاك ويدار حولنا.
من أعجب ما قرأت واحد بيقول إن الإسلام دين عظيم لابد أن نصونه عن أن نضج به في واقع الناس، يبقى ده منهج ويرد عليه منهج تاني.
شفت يعني لما يجيني الإسلام بشرائع تضبط لي معاملات اجتماعية، تضبط لي معاملات بين الرجل وامرأته، تضبط لي معاملات مالية، تضبط لي آداب الوقوف في الشارع والطريق والعبور، مش الإسلام بيضبط لي ذلك؟ بيضبط لي ذلك؟ لا، أنا خليني أخذ الضابط دي من جهة ثانية غير الإسلام. ده مقصود الدولة الدينية اللي بتبث على الناس الآن وبيرمز لها أن نترك الدين الشرع لتنظيم الأمور الدينية.
الدولة الدينية بمعنى ولاية الفقيه هذه ليست.
أنا أقصد المدنية عفوا، بس إحنا كنا عايزين برضو الدينية.
الدولة الدينية بمعنى ولاية الفقيه دي يعني ما أعتقد أن أحدا يطالب بهذا. نحن نريد يعني للدولة الدينية قائدا، هذا القائد يكون رجلا أمينا وكفئا.
نعم.
ويكون أمينا أيضا من ضمن الأمانة أن يكون أمينا على الدين، هو يصرف يعني ما قلناش حاجة. لكن دولة ذات مرجعية دينية، وما مرجعيتنا ايه؟
ما هو يعني
ايه مرجعيتنا؟ يعني خلينا ندور على البديل. المرجعية ايه؟ عاصمة النور فرنسا. يعني نترك كلام ربنا عز وجل يا يعني مش عارف اقول ايه
يعني،
ونتبع كلام البشر او كلام فرنسا؟ ما هو ده.
نعم،
هي دي عاصمة النور، وهو ده النور اللي جاي من هناك.
يعني ده المقصود اللي
بيوم اللي جاي من عند ربنا او اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ده الظلام.
نعم.
ولذلك احنا بنسمى الظلاميين.
نعم.
وبنسمى الجهالات والضلالات، واحنا الخفافيش الظلام
والرجعيون.
واحنا الرجعيون والذين نريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء. كل الكلام ده لا مستند له.
نعم.
غير بس بايه؟ الكره لما أنزل الله. وأنت تلاحظ أن أبو لهب وأبو جهل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون إلى آخر الآيات. لكن لما ساعة ما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني إحنا مناش أي سلطة ولا أي سلطان في تنظيم أوضاع الأرض، والسلطة دي ليست إلا لله تبارك وتعالى. هنا بقى الإيه؟ حصل اللي حصل.
طب أنا أود أن أطرح سؤالا ولعله يبلغ إلى هؤلاء الذين يعني يركزون الحملة على الإسلام وعلى المسلمين. أود أن يبرزوا لنا ما هو الإسلام الذي يريدونه، يوصفوا لنا الإسلام الذي يريدونه. أنا لا أريد أن يوصفوا لي لأعلم منهم، إنما أريد أن يعلم الجميع اللي بيطرحوا عليهم هذا الكلام. وأفاجأ نفاجأ حضرتك أن مثلا أحدهم يكتب ويقول يكاد يجمع غالبية المصريين على أن غايتهم من الإصلاح السياسي المنشود هي إقامة الدولة المدنية القانونية التي تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات. ده قرب يصرح بما في صدره ان تعترف بالامه مصدرا لكل السلطات.
حط خط تحت التي تعترف بالامه مصدرا لكل السلطات، فليتركوا الامه لتختار ما تريد، ليتركوا الامه لتختار ما تريد. الامه بعد هذه السنين الطويله واستخدام الاسلام كفزاعة للداخل والخارج، والجماعة المحظورة والسلفيين مش عارف الإرهابيين وما إلى ذلك، ساعة ما الأمة راحت على الصندوق للاستفتاء قالوا إن المشايخ هم الذين إيه وجهوهم الى الاستفتاء لان عشان المادة التانية. طب خلاص يبقى ده يعني شوف دايما الحجج بتبقى عرجاء وكسيحة. طب ده يدل على ايه؟ افرض ان احنا عملنا كده والناس استجابت لنا يبقى ده يدل على ايه؟ على رغبة الناس في المحافظة على الدين.
نعم
المحافظة على الدين. انا بسأل ان هل الامة هي اللي هتبقى مصدر التشريع؟ هل توافق على ان تخالف شريعة الرب عز وجل؟ اسال الله عز وجل ان لا ياتي علي هذا اليوم ابدا وانا في الدنيا.
امين امين. طيب يعني حضرتك كده انا مش عايز اكمل الكلام لان الكلام مؤلم، انما انا عايز السؤال باكرره واعيده، نريد من هؤلاء ونحن لا نطعن في احد ولكن نود فقط الانصاف، الانصاف في الطرح. واضح حضرتك من كل الاطروحات الان المكثفه المركزه أن هناك تأثر من نتيجة الاستفتاء.
أنا أرجو من الناس جميعا أن يقفوا طويلا عند قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا وعدتكم لكن لم آتي بأي دليل ولا برهان، لكن أنا عندي الدليل والبرهان. أما نؤمن بأن القرآن كتاب ربنا عز وجل؟ أما نؤمن بأن هذا القرآن نزل لنتبعه؟ خلاص من أراد أن يترك القرآن وراء ظهره نحن لا نتركه وراء ظهورنا الحمد لله رب العالمين، ونتحاكم إليه بفضل الله عز وجل ومنه وكرم، لا نحتاج إلى قاضي.
نعم
إن كنت مخطئا في شيء أروح وصح الخطأ بنفسي، أو المفروض إن إحنا نبقى كده يعني. لكن إحنا كل ما في الأمر بنطبق الشق الثاني من المعادلة التي ذكرتها سابقا، وهي قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وأقول للناس بأعلى صوتي: لو قيل في الماضي إن المرأة المنتقبة تداري سوءة خلقية يعني قبيحة الشكل أو خلقية يعني أخلاقها مش ولا بد، وواحد يقول أنا شفت واحدة منتقبة خرجت من شقة مفروشة، واحد يقول ده انا شفت واحد ملتحي مش عارف بيعمل ايه، ليس هناك من هو حجة على الاسلام. الاسلام حجة على الجميع.
الله اكبر.
ان سمعتني وانا اقول هذا الكلام ثم وجدتني بعد ذلك في موقف مخل اعاذني الله واياك، اعاذني الله واياكم جميعا من هذا، يبقى تعرف ان الاسلام حجة عليا مش انا الحجة على الاسلام. الاسلام حجة على الجميع، هذا دين ربنا عز وجل، وهو الذي سيحاسبنا يوم القيامة. لا فرنسا ولا رواد التنوير ولا الكلام ده كله، الذي سيحاسبنا يوم القيامة هو ربنا
سبحانه
تبارك وتعالى
سبحانه.
ولذلك قال في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، حيدافعوا عنك يوم القيامة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
سبحانه وتعالى.
والله ولي المتقين
الله نجعلنا
وراء ابن أبي شيبة وابن المبارك، ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. اتباع الهوى يصد عن الحق، راجع كده هات معجم من فارس ألفاظ القرآن والألفاظ السنة، ستجد أن الهوى لم يرد إلا مذموما.
نعم.
في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. على طول الهوى ضد الحق.
نعم.
ضد الوحي.
نعم.
ضد الهدى.
نعم.
شوف يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الإيه؟
الهوى
فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الإيه؟
الهدى.
وقال عز وجل في موضعين في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الهوى لم يرد كما قال ابن القيم رحمه الله، لم يرد ممدوحا إلا في حديث واحد إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
تبعا
لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
هذا كلام
ده كلام ربنا. وبعدين هي الحياة كلها قد إيه؟
طيب.
راجع آخر سورة المؤمنين: قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العادين قال إن لبثتم إلا قليلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
نعم سبحان الله سبحان ربنا ينفع بيك وبارك فيك شاء
الله.
معنا الشيخ خالد عبد الله.
مرحبا بالشيخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد سلام ازاي حضرتك؟
مرحبا الشيخ خالد حياك الله وبارك الله فيك. شيخنا
الدكتور محمد عبد المقصود.
الله يحفظك يا شيخ خالد.
السلام عليكم يا شيخنا.
ربنا يرضى عنا وعنك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك. والله انا مداخلتي من شقين في نص دقيقة.
اتفضل يا شيخ خالد.
الشق الأول يعني أنا عايز أسأل سؤال، هو شيخ الأزهر شيخ للمسلمين ولا شيخ للأشاعرة والماتريدية والمتصوفة على هذه التصريحات الخطيرة اللي تخرج من رجل على رأس المؤسسة الدعوية في مصر بخصوص ان السلفيون هم خوارج هذا العصر واني لن اسمح للسلفية ان تختطف الازهر، كأن السلفية في عداء مع الازهر وكأن السلفية دين غير دين الازهر. فمش عارف حضرتك يعني كيف نرد على هؤلاء؟ يعني النهاردة هذا الرجل يحمل دكتوراه مع جل احترامي في العقيدة والفلسفة، لكنه لا يمت الى الفقه والى العلم بصورة تجعلنا نثق فيما يقول بهذه الطريقة، انه النهاردة بيتكلم على السلفيين كأنهم اعداء. يعني سمح انه يحاور كل المذاهب حتى المنحرف منها، والحد السلفيين يقولك انا مش عايز احاور هؤلاء كأنهم اتوا بدين بدعة جديدة على الناس. فانا ارجو بس يعني حاجة توضح انه يعني نوضح للناس انه ليه دايما بيحاولوا يخلقوا حالة عداء بين التيار الدعوي السلفي وبين الازهر، على ان هما الاثنين واقفين في خندقين يعني بيتراشقان بالسلاح، ومش هنسمح للسلفيه تخش الازهر، ومش هنسمح للسلفيه مش عارف تتكلم بايه. وده كلام ما يطلعش من انسان مسؤول المفروض انه امام للمسلمين بحكم منصبه، ليس اكثر من هذا يعني. والحاجه الثانيه انا اسف بس الاخ اللي اتصل من الاردن بخصوص زوجته او مش عارفه تدخل مصر، انا برجو من خلال منبر فضفضه للدكتور محمد ابو مقصود انه يعاود الاتصال بالكنترول ويترك هاتفه، وربما ان شاء الله نعرض في سهره خاصه قضيته ونحاول نوصلها للمجلس العسكري. وجزاكم الله خيرا واسف ان انا
ربنا يبارك لك يا شيخ خالد.
ربنا يكرمكم ويرضى عنكم.
الله يكرمك يا شيخ خالد.
جزاك الله خير واحسن الله اليك يا شيخ خالد. وانا الحقيقه يعني حاولت ان اتفادى طرح هذه المساله يعني عظيم المصاب في أن يكون بهذه الصورة ومن هذا الموقع، فنسأل الله أن يسلمنا يا رب الفتن من ظهر منها هم وطن.
يقول شيخ الأزهر في الماضي كان لابد أن يكون خريجا للشريعة من كلية الشريعة ليكون قد درس الفقه وأصول الفقه.
نعم.
لكن الفلسفة الإسلامية لا تصلح لتمشية أمور المسلمين، دي يعني قواعد هدمت في العهد البائد، قواعد هدمت. وإن كان هو شيخ الأزهر أنا معاه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، سأقرأ عليك أسماءهم فقط، أسماء العلماء الذين أفتوا بهذه الفتاوى لألا يتصور ولألا يصور هؤلاء المسائل الشرعية على أنها مسائل من طرح الإيه الوهابية أو المسلفية أو أي حاجة. فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ شلتوت، لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصرية، الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتي الدار المصرية، الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الشريف مفتي الدار المصرية. سمعت الأسامي دي؟
نعم.
فتاوى النذور، الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، مفتي الدار المصرية الشيخ حسن مأمون، الشيخ محمود شلتوت، ده فتاوى النذور، النذور ده الأضرحة. الشيخ الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الدار المصرية، راجل محترم. الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف المصرية. دي أستاذي الفاضل هي فتاوى العلماء في مسائل الأضرحة وفي مسائل النذور وما إلى ذلك.
نعم.
فيجي بعد ذلك واحد يقول أننا لن أتحاور مع السلفيين، والله هذه قضيته.
نعم.
إحنا كل واحد بيدعي في هذه الدنيا أنه على الصواب، لكن عليه أن يقيم الدليل أمام نفسه أولا ثم أمام الناس على أنه صائب. أما أن يقول واحد إن اللي بيقول يا حسين اعمل لي كذا هو يقصد
يا رب بمحبة بمحبتك للحسين أو محبة الحسين لي. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟
لا صح.
ينفع من عالم جامعي أستاذ
الله جميع
الله طيب ما هو ده
النار
امين يا رب
امين. فضلت الشيخ الحقيقه الوقت مش عارف بيمشي ازاي معانا
كل شيء
وجاي بقدر. اسئله كثيره على الرسائل ولكن ابلغني الاخ حمدي الله يبارك فيه ان الوقت انتهى يمكن دقيقتين يعني اعاود بس قبل ان نختم بعد اذن حضرتك هذه الرسالة إلى من يهاجمون الإسلام والسلفية بأن يقدموا لنا الإسلام الذي يرونه والذي يريدونه حتى لا نستخدم ألفاظ استرسالية رنانة براقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا كما ذكر فضيلة الشيخ في لقاء سابق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. أما تأتينا ألفاظ مستحدثة كده تلبس علينا لابد أن نقف حذرين أيها الأحباب. وأكرر وأقول نريد أن نعلم ما هو الإسلام الذي يقصدونه والذي يريدونه ونترك الأمة لتقرر ما هذا الذي يتكلمون عنه. ثم أن كما ذكر الشيخ أن الباب مفتوح للحوار معك دليل نتكلم ونحن نرحب بحوار يحترم فيه الرأي والرأي الآخر ليس ادعاء ولكن تطبيقا مع الإنصاف الإنصاف الإنصاف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الحبيب وأن ينفع بك الأمة وأن يزدك توفيقا وسدادا وأن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد وتقوى الله عز وجل والتجرد التجرد في الكلمة وفي العمل. لعل الله عز وجل أن يطلع على إخلاص من قلوبنا وعمل نقوم به فيكون ذلك سببا لتمكين الله لنا بحق وللحق إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب انتهى الوقت ولعل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا وفيما تعلمنا بفضل الله في هذا اللقاء. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وفي أحبابنا جميعا وإلى أن نلقاكم جميعا على خير وعلى طاعة. أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.